أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي. مرة أخرى جاء تقرير المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ليقرع جرس الإنذار بخصوص وضع الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا بعد الحرب على غزة التي زادت الأمور سوءا وتعقيدا.
ويفيد التقرير الذي صدر في جنيف في 8 سبتمبر 2009 أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي تراجع بنسبة 34% عما كان عليه في عام 99، وأن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت من 20 إلى 57% وتصل في قطاع غزة إلى 90% من السكان.
وفي حديث خاص مع سويسانفو تطرق الدكتور محمود الخفيف مسؤول وحدة دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في منظمة الأنكتاد إلى عدة مسائل مرتبطة بهذا الملف، تشمل عدم تلبية المجموعة الدولية للوعود التي قطعتها على نفسها، والسياسة الجديدة التي يزعم أن إسرائيل تعتزم انتهاجها تحت شعار السلام الاقتصادي، وكذلك الأسباب الكامنة وراء فشل الجهود الرامية إلى إيجاد آليات لترويج المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية. في البداية يستعرض الدكتور محمود الخفيف واقع الاقتصاد الفلسطيني اليوم على ضوء التطورات الأخيرة.
يعني هو طبعا الوضع مأساوي لا جدال في ذلك، وقد يكون هذا العام أكثر مأساوية عما كان عليه نظرا لما حدث من الهجوم الإسرائيلي أو الحملة العسكرية الإسرائيلية التي حدث على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009. إذا كان هنالك أي رقم ممكن يعكس الوضع، هو متوسط دخل الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. فاليوم متوسط دخل الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تقريبا 34% أقل مما كان عليه من 10 سنوات ماضية. فده يدلك قد إيه في حال التدهور وفي حال التراجع الاقتصادي. العوامل الأساسية لهذا التراجع الاقتصادي بشكل أساسي طبعاً مؤخراً طبعاً حوادث غزة إلى آخره، ولكن هو عملية الحصار والإغلاق وسياسات الإغلاق الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية أو حصار غزة الذي ما زال قائم حتى اليوم. يعني ما حدث في غزة هو خطوة من عدة خطوات بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الوضع مأساوي في غزة رغم أن هنالك قرار جمعية عامة وفي هناك قرار مجلس الأمن بسيولة الإمدادات التموينية، ولكن رغم أن تم وقف إطلاق النار في يناير 2009، ولكن إلى يومنا هذا ما زال غزة تحت تقريبا حصار شبه كلي وشبه كامل. طبعا البعد الاقتصادي لعملية الاحتلال هو بالإضافة لما حدث في غزة مؤخرا أن الشعب الفلسطيني غير قادر على إنتاج مكان ينتجه، غير قادر على إطعام نفسه. يعني على سبيل المثال من سنة 2000 وهو يوم الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى يومنا هذا، القاعدة الإنتاجية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة فقدت تقريبا 30% من قدر الإنتاجية. ده عامل. العامل الآخر مثلا من سنة 67 للنهاردة 40% من الأراضي الفلسطينية الزراعية فقدت نتيجة لسياسة الاستيطان أو الاحتلال إلى آخره. مؤخرا وهذا هو مهم أن 15% من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية فقدت لعملية بناء جدار العزل في الضفة الغربية. فتجد هنالك أن هناك قد يكون ما يقرب من عملية لإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الإنتاج وعلى إطعام نفسه وعلى التجارة، الأمر الذي يدل أن في تبعية جديدة جدا من قبل الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. ويدل على ذلك أن تقريبا 80% أو أكثر من التجارة الفلسطينية هي محدودة مع إسرائيل بالتحديد. فده يعطيك نظرة عن عملية الإغلاق والحصار وبالتالي التبعية التي يعاد تثبيتها عملية بعد عملية. يعني مؤخرا مؤشرات البطالة بتقول أن النهاردة تقريبا ثلث القوى العاملة الفلسطينية في حالة بطالة، وهذا تقريبا 10% أزيد من ما كانت عليه من 10 سنوات سابقة. الفقر تقريبا 75% من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة في حالة فقر، منهم تقريبا 48% في حالة ما يسمى بالفقر المدقع. في غزة طبعا الوضع نظرا لما حدث أخيرا أكثر سوءا، تقريبا 90% من الشعب الفلسطيني في غزة في حالة فقر، تقريبا ما يقرب 75% منهم في حالة فقر مدقع. البطالة تقريبا 45% من قوى العاملة في الشعب الفلسطيني في غزة في حالة بطالة.
وإذا كان الشعب الفلسطيني يعتمد إلى حد كبير على الدعم الدولي في تلبية حاجياته الطارئة، فإن الوعود التي قطعت بخصوص إعادة إعمار قطاع غزة لم تلبى إلا جزئيا، وهذا لعدة أسباب كما يشرح الدكتور الخفيف.
والله بعد حوادث الحملة العسكرية الإسرائيلية الموسعة على غزة كان هنالك مؤتمر دولي تم في شرم الشيخ في مارس 2009. كان هنالك تبرعات بلغت قيمتها تقريبا 4.5 مليار دولار لإعادة بناء غزة. الوضع ان زي ما قلت لسعادتك ان غزة ما زالت محاصرة اليوم، عملية إعادة بناء لم تتم بعد. تقريبا في 39% فقط من المساعدات الإنسانية سمح لها الدخول بغزة من يناير للنهاردة. فالمجتمع الدولي وعد ولكن لم يوفي بهذه الوعود. بعد بعض الجهات المانحة بتفترض شروط لهذه المنح، وهي قد يكون حل وضع السياسي الفلسطيني. بعضهم يحط شروط للحوار أو المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولكن الواضح أن تقريبا أقل من 40% من هذه الوعود الدعم المادي هي اللي دخلت. الجزء الثاني برضو أن الجهات المانحة ساعات بتوعد بنفس ما وعد به من سبق، والمبالغ الموعود بها ليست مبالغ جديدة وليست وعود جديدة. الجزء الثاني وهو الأكثر أهمية أن الجزء الأكبر من هذه الوعود موجهة لدعم الموازنة العامة وغير موجهة للقطاعات الإنتاجية وغير موجهة لإعادة أعمار غزة. يعني تقريبا 65% من هذه الوعود موجهة لدعم الميزانية، اللي في نفس الوقت احنا بنقول ان القاعدة الإنتاجية الفلسطينية تقريبا 30% هتدمر. فإذا كان هنالك حل للمشكلة الاقتصادية الفلسطينية، هو يجب ان يكون ان معظم هذا الدعم رغم الظروف الصعبة اللي بيعيش فيها الشعب الفلسطيني يجب لإعادة بناء قاعدة الإنتاج الفلسطيني.
في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جمودا تاما بل تراجعا عن الوعود المقطوعة، أطلقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ما يسمى السلام الاقتصادي. فما المقصود بهذا التعبير وما هي التأثيرات المحتملة على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني؟
مؤخرا بعد انتخابات الحكومة الإسرائيلية الجديدة من كم شهر مضوا، ظهر بعض الأنباء حوالين أن الحكومة الإسرائيلية مبادرة مسمى مبادرة السلام الاقتصادي. قال أنكتاد في هذا المجال بقى له 25 سنة، وقلنا قد تكون ذلك فرصة مناسبة لإعادة تقييم توجهات السياسة الاقتصادية الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حقيقة الأمر الملامح التفصيلية لما يسمى بالسلام الاقتصادي غير واضحة، ولكن من الملامح العامة ومن تحليلنا للأوضاع سواء من 30 سنة فاتوا، لا يوجد هنالك فرق جوهري ما بين توجهات السياسة الاقتصادية الإسرائيلية اتجاه الأرض الفلسطينية المحتلة من سنة 67 للنهاردة. برصدنا للأوضاع من سنة 67 احنا نستطيع ان نحدد هنالك ثلاث مراحل. المرحلة الاولى من 67 الى مرحلة أوسلو سنة 1993 قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، نجد ان هذه المرحلة كانت تتميز بعملية استخلاص. الاقتصاد الإسرائيلي بيقوم بعملية استخلاص العمالة والأراضي والمال الفلسطينية المحتلة من الاقتصاد الفلسطيني الى الاقتصاد الإسرائيلي. ما بعد أوسلو سنة 93 و94 كان هنالك عملية ادماج، ولكن ادماج غير متكافئ، بمعنى إن هذا الإدماج ما أداش لجذب الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الأقوى وهو الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن زاد الهوى بينهم. على سبيل المثال من 30 سنة فاتوا كان متوسط دخل الفرد الإسرائيلي 7 أضعاف متوسط دخل الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، النهاردة هو 14 ضعف طلع من 7 أضعاف ل 14. فبالفعل حصل اندماج ولكن اندماج متكافئ. من سنة 2000 النهاردة بقى في عملية عزل وفصل فعلي، بمعنى هنالك جدار العازل في الضفة الغربية، وهنالك حصار غزة، وهنالك تصريح للعمالة الفلسطينية، تصريح عدد محدود من تصريح من العمالة الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية. فالسلام الاقتصادي احنا مش شايفين تغيير جوهري، واحنا بنقول ان بشكل اساسي اذا كان هنالك حل اقتصادي للمشكله الاقتصاديه والازمه الاقتصاديه الفلسطينيه، فيجب ان يكون هذا الحل غير قائم على اراده الاحتلال، بل قائم على توجهات ورؤيه وطموحات الشعب الفلسطيني المستقبليه وبناء دولته المستقبليه.
في ختام تقريره، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد عددا من التوصيات التي يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين والمجموعة الدولية تحقيقها إذا ما كانت هناك نية صادقة لإقامة اقتصاد فلسطيني على أسس صحيحة وتخدم بالفعل مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
الأنكتاد بيوصي على المجتمع، بيوصي المجتمع الدولي، بيوصي الجانب الفلسطيني وكل جوانب بما في ذلك الجانب الإسرائيلي، هو العمل على بناء المؤسسات التي تستطيع أن تدير دولة فلسطين المستقبلية. المجتمع الدولي هنالك زخم اليوم في المجتمع الدولي عن حوالية الحل السلمي وبناء دولة فلسطينية في خلال عامين. ولهذا السبب الأنكتاد من ساعة ما ابتدى يصيغ هذا التقرير في مايو السابق بينادي بضرورة بناء المؤسسات الفلسطينية وعدم الرجوع وإصلاح المؤسسات التي بنيت لفترة الفترة الانتقالية ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية. ده نمرة واحد. فبشكل عام هذا المجال مفتوح لكل المؤسسات الدولية وكل الجهات المانحة. فيما يخص الأنكتاد ولتفعيل هذه التوصية، الأنكتاد بيقترح للجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي مسألة بناء قدرات الفلسطينية في مجال التجارة متعددة الأطراف، وبالتحديد بناء القدرات التي تخول لهم إمكانية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإمكانية المفاوضات الخاصة بشروط الانضمام إلى آخره. ويجب والتقرير بيؤكد على نقطة مهمة قد تكون نسيت، هذه النقطة إن فلسطين بما يتفق مع اتفاق بروتوكول باريس واتفاق أوسلو، فلسطين هي منطقة جمركية منفصلة لها الحق من الناحية الفنية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال مثل هونغ كونغ. هونغ كونغ هي دولة، يعني لا تعتبر دولة، هي تابعة للصين، ولكن هي منطقة جمركية منفصلة. ففلسطين يجب أن تعمل على هذا المستوى، ويجب بناء القدرات في هذا الاتجاه، لأن إذا خلق الزخم لهذه العملية، هذا السخم هيتبع له رؤية يعني المستقبلية لدولة فلسطين. ما هو المطلوب؟ ما هي المؤسسة المطلوبة؟ ما هو التوجه الاقتصادي لهذه الدولة المستقبلية؟ وقد يكون هذا يكون بداية خلق الزخم الذي يجب أن يتابع، أن يدفع، وقد يكون يساعد عملية خروج فلسطين من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، سبق أن أثارت تقارير سابقة لمنظمة أونكتاد فكرة إيجاد آلية ترويج السلع والمنتجات الفلسطينية في الدول العربية كبديل عن عمليات التضييق والحصار التي تفرضها إسرائيل على الصادرات الفلسطينية، خصوصاً تلك التي تنافس منتجات إسرائيلية. الدكتور الخفيف يشرح أسباب فشل هذه الفكرة.
هذا الموضوع لم أعرف طور الموضوع طبعا نظرا لسياسات الإغلاق من ناحية، يعني هنالك سياسات يومية عملية فعلية من ناحية، ومن ناحية تانية الإطار السياسي الذي يتحكم في حدود وإمكانيات المتاحة لوضع السياسة الفلسطينية، المرجعية الرئيسية ليه هو بروتوكول باريس. بروتوكول باريس يعني المرجعية فيه هو السياسة التجارية الإسرائيلية. إمكانية الاختيار لدى صانع قرار فلسطيني هي محدودة، مرجعيته الأساسية فيها هو الإطار السياسي الإسرائيلي باستثناءات بسيطة جدا بالتحديد بين مصر والأردن، ولكن هذه الاستثناءات محدودة في عدد معين من البضائع، وبرضو محدودة في مسألة تخفيض أو زيادة أو تقليل التعريفة الجمركية على هذه البضائع المتبادلة بين فلسطين ومصر والأردن. فبالتالي إمكانية التوسع في هذا الأطار ضعيفة وغير واردة في إطار بروتوكول باريس. أضف إلى ذلك طبعا زي ما قلت الموانع الفعلية والإغلاق إلى آخره. بداية التفكير في مسألة بناء القدرات في مجال التجارة متعددة الأطراف قد يفتح هذا الملف مرة أخرى. يبتدي الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية تفكر إمكانية تعديد الشركاء التجاريين وتقليل من الاعتماد على إسرائيل كشريك تجاري وحيد. 80% تقريبا زي ما قلت قبل كده من التجارة الفلسطينية مع إسرائيل. وقد تكون هذه الفرصة لمسألة فتح كل الملفات السابقة ورؤية يبقى في رؤية شاملة للسياسة الاقتصادية والسياسة التجارية الفلسطينية اتجاه الدول العربية الأخرى واتجاه بما في ذلك مستقبل التعامل مع إسرائيل هيبقى شكله إيه ومستقبل مع العرب هيبقى شكله إيه ومستقبل مع الأطراف الأخرى هيبقى شكله.
الدكتور محمود الخفيف مسؤول وحدة دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في منظمة الأونكتاد كان على ميكروفون الزميل محمد شريف مراسل سويسينفو في جنيف. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.